فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المسائل الفقهية من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا لقاء من اللقاءات وحلقة من حلقات المسائل الفقهية من قول خير البرية عليه الصلاة والسلام، وهذه الحلقة إن شاء الله تعالى ستكون في أحكام العيدين، وإن شاء الله تعالى سنأخذ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. فهذا الحديث الذي نأخذه إن شاء الله تعالى حديثا مما رواه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم. فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي من عنزة من اليمن البصري، لأنه سكن البصرة ويعرف بالزمن. قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي أبو عمرو البصري ويقال له القسملي رحمه الله، وهو إمام من أئمة وحفاظ آل البصرة. قال: عن ابن عون، وابن عون هو عبد الله بن عون ابن أرطبان المزني، وهو أبو عون البصري إمام من أئمة أهل البصرة المقتدى بهم رحمه الله. عن محمد وهو ابن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر ابن أبي عمرة البصري مولى أنس بن مالك، وكان إماما من أئمة أهل البصرة وفقهائهم. قال عن محمد قال: قالت أم عطية، وأم عطية هي نسيبة بنت نسيبة معنا بفتح النون، وهناك أم عمارة نسيبة، وهذه نسيبة بنت كعب، وهي من بني الحارث الأنصاري من الأنصار، فهي مدنية ولها صحبة، ودخلت البصرة وسمع منها أهل البصرة. فقالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج، فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصناهم. فهذا الحديث فيه أن هذه في خروج النساء. فقالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور. والمراد بالعواتق وذوات الخدور هن النساء البنات الأبكار، العواتق التي يجلسن في الخدور. فهذا الحديث فيه عدة مسائل إن شاء الله تعالى نأخذ بعض المسائل من هذا الحديث. فأولا فهذا الحديث متعلق بالعيد، متعلق بالعيد، وإنما سميت العيد عيد لعودها وتكرارها، سميت العيد عيدا لعودها وتكرارها، فكونه يعود ويتكرر في أوقاته السنوية المعلومة فسمي عيدا لذلك. وعيدا المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى. وأما حكم هذه الصلاة فقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر النساء فضلا عن الرجال، كان يأمرهن أن يخرجن إلى العيد، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب صلاة العيد، وهو قول الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنها فرض على كل مكلف من الذكور البالغين دون الإناث. وذهب أيضا جماعة حتى أوجبوه على الإناث كما هو ظاهر هذا الحديث، وهو الذي ذهب إليه ابن حزم والشوكاني والصنعاني، بل يقول شيخ الإسلام ومن قال بوجوبه عن النساء لم يبعد، فلهذا قالوا بوجوبه على الذكور وعلى الإناث. والمشهور كما قلنا هو عند المشهور هو أنه واجب على الذكور، أما كثير من أهل العلم كعند الشافعي رحمه الله المشهور أنه سنة، أنها سنة، وجاء وفي رواية أو وجه عند الشافعية أنها فرض كفاية، وهي شعيرة من شعائر أهل الإسلام. لكن هذا الحديث يدل على أنه لا بد أن يخرج، لأنه قال أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق والحيض وذوات الخدور ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، حتى قال في رواية قالت قلت يا رسول الله إن حدانا لا يكون لها جلبابا، فقال عليه الصلاة والسلام لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا الدليل في الحقيقة لو استدل به الحنفية فإنه إنما يصح دليلا على الذكور والإناث جميعا. واستدل أيضا الذين يقولون بالوجوب بقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، قالوا هذه الآية قد فسرت عند طائفة من السلف من المفسرين بأن المراد بها صلاة العيد، وهذا في صلاة العيد الأضحى ومثله الفطر، لكن الصحيح أن هذه الآية فيها أمر من الله بالصلاة بإقامتها وبالنحر، أي بأن يكون الذبح لله سواء بالأضاحي أو غيرها. لكن الحديث الذي تقدم فإنه يدل على وجوب صلاة العيد، وجوب عيني معنى يجب على كل أحد استطاع الخروج، ليس عنده عذر من أعذار ترك الجماعة، فإنه يجب عليه أن يخرج إلى المصلى، ولا ينبغي أن يتساهل بهذا، لأن كثيرا من الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور، حتى أن بعضهم يذهب لأجل أن يذبح، وبعضهم يذهب لأجل أن يلعب، وبعضهم يسهر الليل ثم بعد ذلك ينام، وهذا خطأ، بل هذه صلاة واجبة على كل مسلم. وقد جاء عند ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بسناد صحيح أنه قال حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، أي كل من تلبس النطاق والحجاب تخرج إلى العيدين، فلهذا يجب على كل مسلم أن يخرج إلى العيد ويخرج ما استطاع من أهله يخرجهم لهذه الصلاة، بل أن العلماء يقولون أن من تا ترك أو إذا ترك أهل بلد هذه الصلاة بغير عذر فلم يقيموها في بلدتهم وهجروا هذه الشعيرة فإنهم يقاتلون, يقاتلهم الإمام على ذلك. وهذه الصلاة وقتها باتفاق أهل العلم وقتها وقت صلاة الضحى, وقتها وقت صلاة الضحى, ويكون ذلك من طلوع الشمس بارتفاعها قيد رمح إلى زوال الشمس, فهذا هو وقت صلاة العيد. أنا بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو أقل وأكثر يكون دخول وقت العيد. وقد جاء عند أبي داود عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال أنه خرج مع الناس في يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام, فقال رضي الله عنه إن كنا أي مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح, وذلك حين التسبيح أنا حين الضحى, فهي وقتها وقت الضحى. ومما يدل على أنها ينتهي وقتها بزوال الشمس ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من الأنصار قال جاء ركب إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس أي هلال شوال, فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم, معنى أنهم لم يرى الناس الهلال هلال شوال, فجاء أولئك بعد الظهر وشهدوا أنهم رأوا الهلال, شهدوا أنهم رأوا الهلال, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا لأنه من شوال, لكن لم يأمرهم بالخروج إلى المصلى, فدل على أن هذه الصلاة إنما تصلى بعد طلوع الشمس إلى الزوال. فقال وإذا أصبحوا أمرهم أن يغدوا إلى مصلاهم, وهذا يدل على أنه بعد زوال الشمس. فإن لم يعلموا مثلا بالعيد إلا بعد الزوال فكذلك أيضا يصبحوا من اليوم الثاني ويغدوا إلى مصلاهم. ومثل ذلك أيضا لو علموا قبيل الزوال بحيث لا يمكنهم الاجتماع, وعلموا أنهم لو اجتمعوا فإن الصلاة لا يمكن أداؤها إلا وقد زالت الشمس. أنا مثلا الآن عندنا مثلا يؤذن الساعة الثانية أو الساعة الثانية عشر إلا ربع, فلو اجتمع الناس مثلا أو علموا بالعيد الساعة الحادية عشر ونصف فاجتماعهم سيكون صعب قبل الزوال, فلهذا إذا حصل مثل هذا فإنهم يؤمرون بالخروج من الغد. وفي هذا أيضا الحديث أيضا مسألة أخرى وهي مسألة أن هذه الصلاة تكون في المصلى, فقالت ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين كما في الحديث وتعتزل الحيض المصلى, وتعتزل الحيض المصلى, فيستحب أن تصلى صلاة العيد في الصحراء في مكان خال ليس في المساجد. ودليل هذا ما ثبت عن جماعة من الصحابة في الصحيحين, ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. واستثنى جماعة من العلماء كالشافعية والحنابلة وغير أو استثنى الحنابلة الذين يقولون باستحباب المصلى, استثنوا مكة فقالوا يستحب لهم أن يصلوا في المسجد المكي. وقد ذكر إمامنا الشافعي رحمه الله أنه قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج يوم العيد إلى المصلى بالمدينة وكذلك من بعده وهكذا في سائر البلدان إلا مكة, فلم يبلغنا أن أحدا من السلف ممن صلى بهم خرج به من المصلى. فهذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وقال قيل لعظمة المكان، هذا معنى يبين أنهم ما كانوا يخرجون أهل مكة، وبعضهم يقول لضيق أطرافها، إنهم لم يخرجوا المصلى لضيق أطرافها، لأن ممراتها ضيقة، لأنها كلها جبال، فيشق عليهم الخروج إلى مكان يسعهم كما يكون هذا في المدينة. وكل هذا تعليلات، والذي عليه العمل عند العلماء أن في مكة يصلون في المسجد، وأما في غيرها فيخرجون إلى المصلى، يخرجون إلى المصلى. وهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت فيها أحاديث كثيرة، ولم يأتي عن النبي ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخرج أو كان يصلي في المسجد. وما جاء أنه صلوا في مطر لم يصح، لكن إن كان هناك عذر مثل المطر، مثل أن يكون هناك شيء لا يستطيع أن يصلى في المصلى، شيء خوف أو رعب أو كذا أو عدو أو غيره، فأأمن لهم في المسجد فليصلوا في المسجد. وأيضا كذلك المستحب في صلاة الأضحى أن يبكر بها، وإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح صليت الأضحى، وأما الفطر فتؤخر شيئا ما، هذا عند أكثر أهل العلم، فإنهم يقدمون الأضحى لأجل أن يضحي الناس، وكذلك يؤخرون الفطر لأجل أن يخرج الناس زكاة فطرهم. وأما ما جاء عند الشافعي رحمه الله أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل صلاة الأضحى وأخر صلاة الفطر، فهو لم يثبت، لأنه من طريق إبراهيم بن يحيى الأسلمي وهو متروك. ولهذا، لكن هذه المسألة قد اتفق عليه العلماء، ويدل عليها ما ذكرناه من حديث أبي بكرة، وقد ذكر الإمام ابن قدامة أنه لا خلاف أو لا يعلم خلافا في هذه المسألة. طيب، أيضا كذلك من المسائل التي ينبغي أن تذكر في هذا، أن المسلم ينبغي أن معنى من السنة أن يأكل قبل الفطر، أن يأكل قبل أن يذهب إلى صلاة الفطر، يأكل ثمرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس البخاري، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يغدو إلى صلاة الفطر يأكل تمرا، وجاء في رواية يأكلهن وترا، فإن أكل طعاما آخر فإن ذلك يجزئ عنه لإدراك هذه السنة، لكن المستحب له أن يأكل تمرا. وجاء في حديث بريدة بن الحصيب عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، فلهذا يستحب له ذلك. طيب، وأيضا من هذه المسائل التي تذكر في هذا، قال بعض أهل العلم أن صلاة العيد كصلاة الجمعة لا تشرع إلا في موضع واحد، فيجتمع الناس عامة في موضع واحد إلا إذا كبرت البلاد، فإنه لا بأس أن تتخذ مصلى لكبر البلاد، وإلا فالأفضل أن يكون مصلى واحد يجتمع فيه الإمام بالناس. وأيضا من هذه المسائل إن شاء الله تعالى أيضا أنه يسن تكبير مأموم إلي، معنى يكبر، يسن أن يبكر المأموم لصلاة العيد ويكبر، وأيضا يكون يأتي ماشيا، وقد جاء في عن علي رضي الله عنه في الترمذي من السنة أن يخرج للعيدين ماشيا، لكن فيه بعض الضعف، وأيضا جاء في حديث جابر بن عبد الله أنه يخالف الطريق كما جاء في الصحيحين. فالأفضل أن الإنسان يمشي ويبكر إلى الصلاة كما كان يفعل عبد الله بن عمر، كان يخرج إلى العيدين من المسجد أي بعد الاعتكاف إذا صلى الصبح فيكبر حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام، وغالبا يخرج بعد صلاة الفجر فيستحب له يستحب للمسلم أن يخرج بعد اغتساله فإنه أيضا يستحب الاغتسال ثم بعد ذلك يذهب إلى المصلى. واستحب العلماء للإمام أن لا يبكر كتبكير المأمومين، بل المستحب له أن يتأخر فيكون ذهابه إلى المصلى بحيث يكون الوقت المستحب لإقامته للصلاة. ومما يدل على هذا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول ما يبدأ به الصلاة أي يذهب فيقيمها. فلهذا يخرج المسلم على أحسن هيئة كما كان يفعل عبد الله بن عمر، ولعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال أيضا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: اشتري هذه في ديباج رآه في السوق، قال اشتره لتلبسه للعيد وللوفود، ولأن الجمعة عيدا وهذا عيد، فكان المستحب لهما جميعا التزين باللباس والطيب. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه من فعله بإسناد حسن عند البيهقي أنه كان يلبس في العيد أحسن ثيابه. وقد قال الإمام مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والطيب في كل عيد. فخروج الناس إلى المصلى كما في هذا الحديث يكون بتزين وبعد الاغتسال ويلبسون أحسن الثياب، لكن المرأة لا ينبغي أن تظهر زينتها أو أن تتعطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن ذلك، بل إذا شم الرجال رائحة عطر النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها كذا وكذا، وجاء في رواية أنها زانية. فلهذا يجب على المرأة إذا خرجت إلى المصلى أن لا تتعطر ولا تظهر زينتها للرجال، فإن هذا لا يجوز. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن المرأة إذا خرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زيد لها أمرها. فلهذا المرأة تتقي الله عز وجل، ولا ينبغي أن تظهر شيء من الزينة في ذلك الحفل وفي تلك العبادة العظيمة والشهيرة، وكذلك تتخلى عن شيء أو لا تمس عطرا يفوحا يجده الناس منها، فهذا أيضا مما لا يجوز، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك شد النهي. فلهذا ينبغي أن على النساء أن يعين ذلك ويعلمن أن هذه عبادة لله جل وعلا، فتخرج المرأة باحتشام وكذلك بعدم إظهار زينتها وعدم رفع صوتها وغيرها من هذه الأمور والآداب التي ينبغي. وأما الرجال فيستحب لهم التزين والتطيب في العيد، وهذا للرجال، وأما النساء فلا ينبغي لهن أن يظهرن زينتهن أمام الرجال. لو تزينت مثلا بشيء من الثياب وغيرها وكشفتها أمام النساء ما في شيء، لكن تظهر زينتها أمام الرجال فهذا الذي لا يجوز. فهذه بعض الأحكام من أحكام العيدين، وإن شاء الله تعالى نكمل بعض الأحكام وخاصة الصلاة في درس آخر، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المسائل الفقهية من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم.
الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر.